أيام الشتاء، لكن القلب قد لا يطمئن إلى هذا من جهة أن المقصود بالطهارة تعظيم القرآن، وتعظيم القرآن مطلوب من البالغ وغير البالغ، بخلاف من شرع في النسك من الصغار وأراد أن يتحلل فهذا لا، لم ينتهك حرمة شيء معين. على كل حال المسألة فيها خلاف. المذهب عندنا أنه يجوز للصغير أن يمس اللوح الذي كتب فيه القرآن، لكن مع الخالي إيش؟ يمس الخالي من الكتاب. ومذهب الشافعية رحمه الله أنه يجوز للصغار أن يمسوا القرآن بلا وضوء، نظرا لأنهم غير مكلفين وأنهم قد رفع عنهم القلم. أما قراءة القرآن فلا شك أنها جائزة للمحدث ولغيره. ثم اختلف العلماء أيضا خلافا آخر في مسألة قراءة القرآن، هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ يرى بعض العلماء وهم أكثر العلماء أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن مطلقا، لأنها أولى من الجنوب، لأن حدثها أغلظ، ولهذا تمنع من الصلاة والصيام. وقال آخرون بل لها أن تقرأ القرآن، لأن السنة الواردة في ذلك ليست بصحيحة، والأصل إيش؟ الأصل الحل، لا سيما وأن الحيض يقع كثيرا في النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا تتوافر الدواعي على نقله لو كنا ممنوعات من قراءة القرآن. وأما القول بأنه أغلظ من الجنابة عن الحيض فهذا صحيح، لكن الجنابة يتمكن الإنسان من الانفكاك عنها بماذا؟ بالغسل ويزول المانع، أما الحيض فلا يمكن الانفكاك عنه إلا بالطهر. ولو قيل بأن الحائض تقرأ القرآن فيما تحتاج إلى قراءته، وأما ما لا تحتاج إليه فما دام أكثر العلماء على التحريم فالسلامة أسرع، والذي تحتاج إليه مثل أن تكون طالبة تلقن القرآن، أو تكون معلمة تلقن الطالبات، أو تكون والدة تلقن أولادها في البيت، أو تقرأ الأوراد الواردة كآية الكرسي والمعوذتين وما أشبه ذلك. فالمهم أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن للحاجة أو المصلحة، وأما مع عدم الحاجة والمصلحة فالسلامة أسلم. لو قيل بهذا لكان له وجه، ولا يعد هذا خلاف الإجماع، لأن العلماء منهم المجيز مطلقة ومنهم المانع مطلقة، فإذا فصلنا لم نكن خرجنا على الإجماع. وهذا يسلكه، يعني هذا الطريق يسلكه شيخ الإسلام أحيانا، ثم يقول وهذا بعض قول من يوجبه مطلقا أو يحرمه مطلقا. مثاله قال رحمه الله إن الوتر واجب على من له ورد من الليل، على من له ورد من الليل دون من ليس له ورد. والعلماء مختلفون في الوتر، بعضهم أوجبه مطلقا وبعضهم أوجبه لم يوجبه مطلقا. فقال هو يجب على من له ورد من الليل، أي قيام في الليل يجب عليها أن يوتر، ولا يجب على من ليس له ورد من الليل. وقال بعد ذلك وهذا بعض قول من يوجبه مطلقا. فنحن نقول الآن المرأة الحائض إذا احتاجت إلى قراءة القرآن أو كان هناك مصلحة فلتقرأ، وإلا فالسلامة أسلم. نعم
أحسن الله إليكم. بالنسبة للجنوب، حديث لا أذكر صحابي الحديث، لكن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيقرأ الجنوب شيئا من القرآن، فقال لا ولا آية. الحديث هذا يا شيخ أظن الشيخ عبد العزيز بن باز قال إسناده صحيح.
لا، هو مختلفين في العلماء،
هو أنت هذا الحديث مختلفين
حتى هذا. نعم سليم. وش الاشكال؟
اي نعم.
نعم نعم نقول اقرا القران ولو على غير وضوء ما في اشكال، لكن مس المصحف غير قراءه القران. لا لا مثل ما في إشكال، لأن نقول هذا تعظيما لكتاب الله عز وجل. ولهذا لو فرضنا الإنسان يده متنجسة وهو على وضوء، هل يجوز مس المصحف؟ ما يجوز، هذا ما في إشكال. نعم لا
المنهي عنه
قال يسحب القرآن كتابه ما لم يتصل به فهو منه. هذا المصحف
المصحف الكتاب
لا ما هو الكتاب، كتابه ما تكون الا في ورق
والحواش من عين الكتاب
من الورق تابع له
والجلد
الاخر خارجي والجلد الا الاثر المنفصل للجراب، الجراب هذا ما في درس. اما نفس المخروز مع الورق فله حكم ورق.
القاعده يا شيخ
نعم يثبت تبعا ما لا تبس. نعم
الوقت
انتهى.
الحين في تفسير يا شيخ.
نعم
في تفسير يصير القران بالنص في الوسط.
نعم
وحواشي التفسير يصير على
اطراف. هذا يكون تفسير الجلالين.
نعم
اقول تفسير الجلالين هذا
تفسير
الجلالين أو تفسير اللي يسمون تفسير ابن عباس. وهنا إذا قارنا بين القرآن وما كتب معه وجدنا أن القرآن أكثر فيكون الحكم الأكثر. أما لو كان تفسير الجلالين بدون قرآن فقد قالوا إن تفسير الجلالين أكثر من القرآن وعلى هذا فيجوز مسه بلا وضوء. ايش يقول هذا الاخ عمر؟ يقول بس شد الرحلة. ايش يقول؟ اقرا يا خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. فكان كل ثابت الايمان منشرح الصدر به يرحل اليها ثم بعد ذلك في كل وقت الى زماننا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بمشاهده وآثار الصحابة الكرام فلا يأتيها إلا مؤمن. هذا كلام القاضي والله أعلم بالصواب.
التبرك بمشاهدة نعم وآثار المهم نقول إذا وجدتم محملا حسنا لكلام العلماء فاحملوا عليه. فمعنى التبرك بأثاره ربما يقصد أن الإنسان مثل يزور قضاء، يزور الأحد، يزور البقير، وهذا عمل صار فيه بركة لأن الآثار مهي موجودة الآن. يعني آثار الصحابة في عهد القاضي الرياض مهي موجودة، قد اندرست.
أقول الشيخ للفائدة أحسن الله إليكم، أخونا يوسف القاضي درس كتاب الشفاء للقاضي عياض في رسالة الماجستير.
نعم
دراسة كاملة يعني وبحث في كل الكلام اللي تكلم فيه القاضي في كتاب الشفاء والشمائل.
نعم
عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها لم تخرج حتى الآن.
لم إيش؟
لم تخرج الرسالة حتى الآن لأنها إيه؟ لم تناقش بعد.
على كل حال لا شك أن القاضي عياض من الناس الذين يعني يتبركون، حتى نقلوا عن القاضي عياض في مسألة القبر، وكذلك عن ابن عقيل أن القبر الكعبة أفضل منه، وأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيه فإنه لا يعدله شيء، أفضل حتى من الكعبة. أي نعم قال فلا والله والعرش وحملته والكعبة. رحمة الله عليه. نعم نعم صوفي الله يكفينا شرهم كل شيء يفرحون. حتى لما قال الرسول لا يقول حتى لا يقال الله الله, هذا عباد الله يقول انهم استدلوا بهذا الحديث على ذكرهم الذي لا اصل له. لا بس رحمة الله عليهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه في باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره, حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته, فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها, فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده, ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران, ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه, ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع, ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها, فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر, ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
نعم في آثار في الترجمة باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره, تكلمنا عليه. وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام, إبراهيم النخعي من فقهاء التابعين رحمه الله, لكنه كما قال شيخ الإسلام عنه إنه في الحديث ليس بذلك, لكنه في الفقه جيد. لا بأس بالقراءة في الحمام, يعني لا بأس أن يقرأ الإنسان في الحمام, وهذا في القلب منه شيء لا سيما إذا كان قراءة القرآن. أما قراءة غير القرآن فلا ينبغي أن يقرأ أيضا, لأن كونه يقرأ يستلزم أن يبقى في الحمام طويلا. ولهذا يذكر أن بعض الناس حينما صنعت هذه المراحيض الإفرنجية صار إذا دخل الخلاء أخذ معه الصحيفة أو الجريدة ثم جلس على الكرسي وقام يقرأ, هذا ما يخرج من الحمام. نعم, وهذا غلط. ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يبقى في الحمام إلا بمقدار الحاجة فقط ويخرج. قال ولا بأس أيضا بكتب الرسالة على غير الوضوء, وإنما ذكر كتابة الرسالة على غير الوضوء لأنه سيكون فيها بسم الله الرحمن الرحيم وهي من القرآن, ومعلوم أن القرآن لا يمسه إلا طاهر, لكن ما كتب على الورق مما ولم يقصد به القرآن فإنه ليس له حكم القرآن. ولهذا نقول إن الجنوب لو قرأ آية من القرآن لا يريد القراءة وإنما يريد الدعاء فلا بأس, أو يريد الثناء فلا بأس. فلو قال الجنوب حين فرغ من أكله مثلا الحمد لله رب العالمين يريد بذلك الثناء على الله فلا حرج عليه, ولو قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يريد بذلك الدعاء فلا بأس. وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليه إزار فسلم وإلا فلا تسلم, يعني في الحمام إذا مررت بقوم وعليهم عذر فسلم، وإن كانوا ليس عليهم عذر فلا تسلم، ولكن لا يمكن أن يكون لا يكون عليهم عذر إلا وهم في داخل الحمام بينك وبينهم جدار، لكن قد تسمع صوتهم أو تحريك الماء. فالمهم أنه يقول سلم ولو في الحمام إذا كان عليهم عذر، أما إذا لم يكن عليهم عذر فلا تسلم. شوف الأثر هذا،
قوله وقال حماد هو ابن أبي سليمان فقيه الكوفة عن إبراهيم النخعي إن كان عليهم أي على من في الحمام إزار، المراد به الجنس أي على كل منهم إزار، وأثره هذا وصله الثوري في جامعه عنه. والنهي عن السلام عليهم إما إهانة لهم لكونهم على بدعة أو وإما لكونه يستدعي منهم الرد، والتلفظ بالسلام والتلفظ بالسلام فيه ذكر الله لأن السلام من أسمائه، وأن لفظ سلام عليكم من القرآن، والمتعري عن الإزار مشابه لمن هو في الخلاء. وبهذا التقرير يتوجه ذكر هذا الأثر في هذه الترجمة.
طيب، ولكن قوله رحمه الله أن السلام من أسماء الله هذا صحيح، لكن ليس قول مسلم السلام عليكم يريد بذلك أنه اسم من أسماء الله، وإنما يريد الدعاء للمسلم عليه بأن يسلمه الله، هذا هو الصحيح. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه فوائد، وهو جواز البيتوت عند الرجل وأهله، وهذا يشترط له شرطان: الشرط الأول إذن الزوج والزوجة، والشرط الثاني أن لا يكون في ذلك إحراج عليهما، فإن كان في ذلك إحراج فإنه لا يجوز. وفي أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل مبكرا إذا انتصف الليل أو قريبا منه، قبله بقليل أو بعده بقليل، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم إلى أن يبقى سدس الليل تقريبا ثم ينام حتى يؤذن الفجر، هذا أكثر أحيانا، وربما واصل القيام. وفيه أيضا مشروعية مسح النوم عن الوجه، لأن ذلك يوجب أن يطير النوم عنك، إذا قمت فامسح النوم عن وجهك فإنك تجد نشاطا. وفي مشروعية قراءة العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث أن الرسول رفع رأسه إلى السماء وقرأ هذه الآيات. وفي أيضا جواز الوضوء من الشن المعلق، ولا يقال إن في هذا إتلافا للماء الذي يشرب، ما دام الأمر فيه سعة فتوضأ من الماء الذي أعد للوضوء أو الماء الذي أعد للشرب. لكن لو كانت الشن موقوفة للشرب فإن العلماء نصوا على أنه لا يجوز للإنسان أن يتوضأ منها. وهل ينطبق ذلك على البرادات الآن التي في الأسواق؟ نقول ينطبق إذا كان في وضوئك منها تضييق على الشاربين، أما إذا لم يكن فمن المعلوم أن هذه البرادات أنها منصوبة على الماء الذي لا ينضب إلا أن يشاء الله، فلا يضر الوضوء منها. ومما فيه من الفوائد إحسان الوضوء، وأنه كلما أحسن الوضوء رحمك الله كان أولى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز الائتمام وإن لم ينوه الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن عنده علم بأن ابن عباس سيصنع مثل ما صنع. وهذه المسألة مختلف فيها، فمن العلماء من يقول الشرط نية المأمون فقط، وأما الإمام فلا يشترط أن ينوي أن معه مأموما. واستدلوا بمثل هذا الحديث وبكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في رمضان ولم يعلم بأصحابه الذين صلوا معه إلا بعد. وهذا مذهب مالك وعليه، فلو دخل جماعة ووجدوا شخصا يصلي فقاموا يصلون وراءه وهو لم يعلم بهم فإن اتمامهم به صحيح. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز نية الإمامة والائتمام في أثناء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نوى حينما دخل معه عبد الله بن عباس. وهذه المسألة فيها خلاف، فمن العلماء من قال لا يجوز أن ينوي المنفرد الإمامة لا في الفرض ولا في النفل، ومنهم من قال يجوز في الفرض والنفل، ومنهم من يقول يجوز في النفل ولا يجوز في الفرض. يعني لو أن الرجل قام يصلي وحده ثم جاء إنسان آخر وصلى معه ليكون هذا المصلي إماما له. فالمشهور من المذهب مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه لا يجوز، لا يجوز أن تدخل مع إنسان يصلي وحده لا في الفرض ولا في النفل. ومن أصحابنا كالموفق وصاحب زاد المستقنع من قال يجوز في النفل ولا يجوز في الفرض، لحديث ابن عباس رضي الله عنه. ومنهم من قال يجوز في الفرض والنفل، أي يجوز أن ينوي المنفرد الإمامة في الفرض والنفل، وهذا القول هو الراجح، وأن الإنسان لو صلى إماما منفردا ثم جاء جماعة أو جاء رجل واحد وصلى معه فلا بأس. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن الحركة تجوز إذا كان ذلك لمصلحة الصلاة، فإن الحركة هنا حصلت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن ابن عباس. ومن فوائد هذا الحديث جواز فتل الأذن. وما معنى فتلها؟ تدويرها هكذا، نعم، لكن يشترط أن لا يكون في ذلك أذية على من فتلت أذنه. والفتل ليس هو المصل، المصل الذي يجرها، فإن جرها لا شك أنه ضرر. بعض الناس الآن يفعل بأولاده بالصبيان يفعل هذا، يعني يمصع الأذن، وهذا غلط، لأنه ربما تتبتر العروق وهو لا يعلم. أما فتلها فالأمر سهل، لا سيما إذا كان في شحمة الأذن لأنه يسير. ومن فوائد هذا الحديث أن صلاة الليل ركعتين ركعتين، يقول صلى ركعتين ثم 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 أوتر، كم صارت؟ 13. فإذا أوتر في 13 فإنه يصلي ركعتين ركعتين. فإذا قال قائل المشهور عند العلماء أن أكثر الوتر 11 ركعة، فالجواب أن يقال إما أن هذا غير مسلم، وأن أكثر الوتر إما 13 وإما 11، أو يقال إن الركعتين الأوليين هما الركعتان اللتان يفتتح بهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل، وهما ركعتان خفيفتان، ولهذا ينبغي الإنسان أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وأمر به أيضا. والحكمة من ذلك أن الشيطان يعقد على قافية الإنسان إذا نام ثلاث عقد، تنحل العقدة الأولى بذكر الله إذا استيقظ، والثانية بالوضوء، والثالثة بالصلاة. ومن ثم كان المشروع في هذه الصلاة أن يخففها حتى تنحل العقد بسرعة. وفيه أيضا قول ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن، دليل على أن النوم لا ينقض الوضوء، لأنه لم يذكر أنه توضأ حين أتاه المؤذن، بل قام فصلى ركعتين خفيفتين. ووجه الاستدلال بالحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة أمته، فإذا لم يتوضأ من النوم فإنه ليس بلازم، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر وغفلة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولهذا قال العلماء من خصائصه أن نومه لا ينقض الوضوء مطلقا سواء طال أم قصر. وعلى هذا فيبطل الاستدلال بهذا الحديث على أن النوم لا ينقض الوضوء. ومن فوائد هذا الحديث أن الإمام ينبغي له أن يبقى في بيته إلى أن يحين وقت الصلاة، وأن يصلي الراتبة في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. ومن فوائده تخفيف ركعتي الفجر، حتى كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول أقرأ بأم الكتاب من شدة تخفيفه. وهذا هو السنة، أن يخفف ركعتي الفجر. وهل هناك سنة أخرى الأفضل فيها التخفيف؟ ركعتي الطواف. نعم، لا وإذا دخل المسجد والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين. الرابع قال بعض العلماء وإذا صلى سنة المغرب التي قبلها فإنه يصليها خفيفة، وذلك لأن الأحاديث وردت بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي المغرب مبكرا، وأمر أن يصلي قبل المغرب، قال صلوا قبل المغرب، فيلزم من ذلك أن تكون ركعتان خفيفتين. نعم.
ما يؤخذ من الحديث فائدة طريفة في صفة النبي عليه الصلاة والسلام الخفية، وذلك أنه وضع يده اليمنى على رأس ابن عباس وهو على يسار.
نعم.
وهذا يلزم منه أن يد النبي عليه الصلاة والسلام كانت طويلة.
إيش أنه؟
أن يده كانت طويلة.
إيه.
لأنه وضع على رأسه.
مالك الشرح. هي أنت تظن أنه من الخلف ولا من الأمام؟
نعم.
وضع يده اليمنى على رأسه من الخلف ولا من الأمام؟
هو إذا قلنا من الأمام ما في إشكال، من هذا السهر أن يقول به النبي عليه الصلاة والسلام هكذا وضع يده على رأسه.
لكن من خلف؟
هو ما جاء من في لفظ آخر أنه من الخلف.
نعم، أنا بنسأل.
أنا والله أظن هذا على لفظ آخر، فأخذ برأسي من خلف.
من ورائي. من ورائي، ولهذا لعله والله أعلم وضع يده اليسرى، ولهذا نشوف الشرح ما تعرض لها. ها؟ يأتي بك يا بلد شان ذا العيني. ها؟ أصبر يا أسر. ماذا؟ طيب تراجع، تراجع هل أنه قال وضع يده اليسرى على رأسي، وأن بعض الرواة وهم، لأن وضع اليمنى إذا كان إن أتى من الأمام فكيف يأخذ ابن عباس من ورائه، إن أتى من الأمام، وإن أتى من الخلف ففيه مشقة شديدة، وقد لا يتمكن الإنسان إلا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام له خاصية في هذا، وأن يديه يعني تحرك كما شاء، فالله أعلم. نعم شرفي. لا أدنى تمام ثلاث تسبيحات مثلا. نعم سليم. هم يقولون إن الإمام يجب أن ينوي حاله من أول الصلاة، يعني ينوي أنه إمام، والمأموم يجب حال أن ينوي حاله من أول الصلاة، أي يجب أن يكون مأموما، فلو كان ذلك في أثناء الصلاة ما صح. المذهب يقول نصلي في وقت الحال. إيه لا هذا هو الصحيح. الصحيح إنك ما تطيع. الصحيح إنك ما تطيع. ظاهر لا بأس به، لأن الماء كثير ولا ينقص الشاربين شيئا. طيب الحديث يؤخذ منه جواز إقامة الجماعة، جواز صلاة النافلة جماعة، أليس كذلك؟ لكن هذا لا يجوز على سبيل الراتب، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان كل ما أراد أن يصلي نفلا صلى جماعة، لأن هذا بدعة، لكن يجوز أحيانا، يجوز أحيانا، والأحكام قد تجوز على سبيل الأحيان دون الاستمرار، ولهذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل بجماعة إلا لعابد كابن عباس وحذيفة وابن مسعود لعارض. وهل مثل ذلك الراتبة؟ يعني لو أراد أحد من الناس أن يصلي الراتبة جماعة، مثل وجد أخاه كسلان وقال قم نصلي الراتبة جماعة، هل يجوز؟ نعم يجوز، لكن لا دائما، أحيانا، والله أعلم. نعم ها نعم لا هذا اسم المرحاض، الحمام هو محل السباحة فقط، وهي مبنية على شكل معين، ما هي جنس حماماتنا هذا. لا هذا اسم يسمى المرحاض. نعم
بعض أهل الشام يشيخ إلى الحين عندهم.
نعم
أقول بعض أهل الشام إلى الحين عندهم المسبح والمرحاض في وحن الحالق.
إيه كيف حتى عندنا الآن في بعض الأماكن الآن في حمامات المسجد فيه المسابح ما فيها مراحل. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أي نعم فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
قوله رحمه الله باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل يشير بهذا إلى زوال العقل هل هو من نواقض الوضوء أو لا. وأسباب زوال العقل وليس أريد الجنون بل تغطية العقل أسبابه كثيرة منها النوم ومنها التعب والإجهاد والإعياء ومنها الحوادث ومنها شم بعض الروائح الكريهة. المهم الأسباب كثيرة والمقصود أن يفقد الإنسان وعيه فهل يتوضأ أو لا يتوضأ في هذا خلاف حتى بلغ الخلاف في النوم إلى 8 أقوال للعلماء رحمهم الله. وأقرب الأقوال في ذلك أنه إذا كان الإنسان لو أحدث لأحس بنفسه فالنوم لا ينقض على أي حال كان سواء كان مضطجعا أو مستندا أو راكعا أو ساجدا. وأما إذا استغرق في نومه بحيث لو أحدث لم يحس فالوضوء واجب عليه والحكمة ظاهرة لأنه إذا كان لو أحدث لا حس فقد علمنا يقينا أن وضوءه باق. وأما إذا وصل إلى حال لو أحدث لم يحس بنفسه فإننا لا ندري والعين وكاء السهم فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. هذا أقرب الأقوال في هذه المسألة. ولا تسأل هل هو قائم أو راكع أو ساجد أو مضطجع أو مستند. العبرة في الإدراك متى فقد الإدراك وجب عليه الوضوء وإلا فلا. وعلى هذا فالغشي إن كان مثقلا فإنه يوجب الوضوء وإن لم يكن كذلك فإنه لا يوجب الوضوء. طيب فإذا قال قائل ألستم أليس أبو هريرة رضي الله عنه فسر الحدث الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لأنه حدث السبيلين؟ قلنا بلى لكن النوم الثقيل مظنة خروج الخارج. الخارج من أين؟ من السبيلين. فنحن لن نتعدى الخارج من السبيلين حتى إذا قلنا بوجوب نقض بوجوب الوضوء من النوم الثقيل. أما الحديث فيقول عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت أتيت عائشة. وصلة أسماء بعائشة أختها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون. متى خسفت الشمس؟ خسفت الشمس في السنة العاشرة في شوال في 29 منه. وأما من قال إنها في ربيع الأول في منتصفه فهذا لا ليس بصحيح، لأنه لا يمكن أن تخسف الشمس إلا في ليالي الاستسراء يعني اختفاء القمر، وذلك في آخر الشهر. لو حدثك إنسان أن الشمس خسفت في اليوم العاشر فقل هذا كذب، فهمتم؟ ولا يمكن أن يخسف القمر إلا في ليالي الإدراك. لو حدثك إنسان أن القمر خسف في 20 من الشهر نعم فقل هذا كذب، لا يمكن. لماذا؟ لأن سبب الخسوف والكسوف شيء معلوم. سبب الخسوف يعني خسوف القمر أن الأرض تحول بين الشمس والقمر، وهذا لا يمكن إلا إذا كان في زمن الإبتهار، حيث يكون القمر شرقا والشمس غربا، ولا يمكن أن يكون كسوف الشمس إلا في ليالي الاستسرار يعني إذا كان القمر قريبا من الشمس، لأن سبب كسوف الشمس هو حيلولة القمر بينها وبين الأرض، وهذا لا يمكن في منتصف الشهر أو نحو ذلك، وهذا أمر متفق عليه بين علماء الفلك وكذلك المحققون من علماء الشرع كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن الله أجرى العادة التي لا تبديل لها أن لا كسوف إلا في زمن إيش الاستسرار، ولا خسوف إلا في زمن الإبداع. وقال إن قول فقهاء رحمهم الله لو وقع الخسوف في عشية عرفة، الخسوف في عشية عرفة يعني خسوف القمر، صلى قبل أن يدفع ثم دفع من عرفة، قال هذا التصوير شيء محال. قال وقولهم إن الله على كل شيء قدير، نعم إن الله على كل شيء قدير، لو شاء لطمس نور القمر بدون خسوف، لكن الله أجرى العادة أن لا خسوف إلا في هذا الزمن ولا كسوف إلا في هذا الزمن. كسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم رضي الله عنه ابن محمد رسول الله، وكان هذا الطفل يحبه النبي عليه الصلاة والسلام حبا شديدا، فمات فحزن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وجعلت تذرف عينه الدموع وقلبه محزون، وقال العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك، أو قال على فراقك يا إبراهيم لمحزون. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن له مرضعا في الجنة، لأنه مات قبل الفطام، مات وله 16 شهرا رضي الله عنه. فجعل الناس يتحدثون يقولون كسفت الشمس لموت إبراهيم، بناء على عقيدة جاهلية باطلة أن الشمس لا تكسف إلا إذا مات عظيم، وكذلك القمر. فشاء الله عز وجل بحكمته أن يكون الأمر واقعيا لإبطال هذه العقيدة الجاهلية، سبحان الله، يعني أجر الله عز وجل هذا الأمر الحدث في موت إبراهيم في يوم مات إبراهيم لأجل أن يبطل هذا الاعتقاد بطلانا تاما، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة حين حج، أمر الذين كانوا محرمين بالحج وحده أو بالقران، أمرهم إيش؟ أن يجعلوها عمرة حتى تزول العقيدة الفاسدة في قلوب العرب أن العمرة في أشهر الحج لا تجوز. لما طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح أو رمحين كسفت كسوفا كليا حتى صارت كأنها قطعة نحاس. ولهذا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قراءة طويلة تدل على أن الكسوف دام 3 ساعات أو أكثر، ورعب الناس من هذا الكسوف الكلي، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى الصلاة جامعة، فنودي بذلك فاجتمع الناس من رجال ونساء، مشهد عظيم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته يجر رداءه عليه الصلاة والسلام، بعد أن لحق به خرج من دون رداء ثم لحقوه به وجعل يجر رداءه فزعا، وأمر أن نفزع إلى ذكر الله وإلى دعائه وإلى التكبير وإلى الصدقة وإلى الصلاة وإلى العتق، كل هذا أمر به، لأن أمر الكسوف ليس بالأمر الهين. ثم اجتمع الناس وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم عليه الصلاة والسلام، وصلى صلاة طويلة طويلة على كبر سنه، لأن في سنة 10 من الهجرة، كم عمره؟ نعم،
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.
كم؟ أيام الشتاء، لكن القلب قد لا يطمئن إلى هذا من جهة أن المقصود بالطهارة تعظيم القرآن، وتعظيم القرآن مطلوب من البالغ وغير البالغ، بخلاف من شرع في نسك من الصغار وأراد أن يتحلل فهذا لا، لم ينتهك حرمة شيء معين. على كل حال المسألة فيها خلاف، المذهب عندنا أنه يجوز للصغير أن يمس اللوح الذي كتب فيه القرآن، لكن مع الخالي إيش؟ يمس الخالي من الكتاب. ومذهب الشافعية رحمه الله أنه يجوز للصغار أن يمسوا القرآن بلا وضوء، نظرا لأنهم غير مكلفين وأنه قد رفع عنهم القلم. أما قراءة القرآن فلا شك أنها جائزة للمحدث ولغيره. ثم اختلف العلماء أيضا خلافا آخر في مسألة قراءة القرآن، هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ يرى بعض العلماء وهم أكثر العلماء أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن مطلقا، لأنها أولى من الجنوب، لأن حدثها أغلظ، ولهذا تمنع من الصلاة والصيام. وقال آخرون بل لها أن تقرأ القرآن، لأن السنة الواردة في ذلك ليست بصحيحة، والأصل إيش؟ الأصل الحل، لا سيما وأن الحيض يقع كثيرا في النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا تتوافر الدواعي على نقله لو كنا ممنوعات من قراءة القرآن. وأما القول بأنه أغلظ من الجنابة عن الحيض فهذا صحيح، لكن الجنابة يتمكن الإنسان من الانفكاك عنها بماذا؟ بالغسل ويزول المانع، أما الحيض فلا يمكن الانفكاك عنه إلا بالطهر. ولو قيل بأن الحائض تقرأ القرآن فيما تحتاج إلى قراءته، وأما ما لا تحتاج إليه فما دام أكثر العلماء على التحريم فالسلامة أسلم. والذي تحتاج إليه مثل أن تكون طالبة تلقن القرآن، أو تكون معلمة تلقن الطالبات، أو تكون والدة تلقن أولادها في البيت، أو تقرأ الأوراد الواردة كآية الكرسي والمعوذتين وما أشبه ذلك. فالمهم أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن للحاجة أو المصلحة، وأما مع عدم الحاجة والمصلحة فالسلامة أسلم. لو قيل بهذا لكان له وجه، ولا يعد هذا خلاف الإجماع، لأن العلماء منهم المجيز مطلقة ومنهم المانع مطلقة، فإذا فصلنا لم نكن خرجنا عن الإجماع، وهذا يسلكه يعني هذا الطريق يسلكه شيخ الإسلام أحيانا، ثم يقول: وهذا بعض قول من يوجبه مطلقا أو يحرمه مطلقا. مثاله قال رحمه الله: إن الوتر واجب على من له ورد من الليل، على من له ورد من الليل دون من ليس له ورد. والعلماء مختلفون في الوتر، بعضهم أوجبه مطلقا وبعضهم أوجبه لم يوجبه مطلقا. فقال هو: يجب على من له ورد من الليل، أي قيام في الليل يجب عليه أن يوتر، ولا يجب على من ليس له ورد من الليل. وقال بعد ذلك: وهذا بعض قول من يوجبه مطلقا. فنحن نقول الآن: المرأة الحائض إذا احتاجت إلى قراءة القرآن أو كان هناك مصلحة فلتقرأ، وإلا فالسلامة أسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. بالنسبة للجنوب، حديث لا أذكر صحابي الحديث، لكن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيقرأ الجنوب شيئا من القرآن؟ فقال: لا ولا آية. حديث هذا يا شيخ أظن الشيخ عبد العزيز بن باز قال إسناده صحيح.
لا، هو مختلفين في العلماء،
هو أنت هذا الحديث مختلفين
حتى هذا حتى هذا. نعم نعم سليم. يوشر لها أشكال
أن يسكر
المؤمن،
قلنا أن المؤمن
قاتل في كل أحيان. نعم،
ولكن
يعني
الإنسان يحتاج
القرآن ويقرأ المصحف. نعم، نقول قرأ القرآن ولو على غيره ما في إشكال، لكن مسح المصحف غير قراءة القرآن.
ولكن
محظوظ لا
لما نصر
حيوان. نعم لا ما في إشكال، لأن نقول هذا تعظيما لكتاب الله عز وجل. ولهذا لو فرضنا الإنسان يده متنجسة وهو على وضوء، هل يجوز مس المصحف؟ ما يجوز، هذا ما في إشكال. نعم. لا ما لم يتصل به فهو منه هذا مصحف.
المصحف الكتاب؟
لا، ما هو الكتاب، كتابة ما تكون إلا في ورق.
والحواشي معي
من الورق تابع له،
والجلد الآخر خارجي،
والجلد الآخر إلا إذا صار منفصل في الجراب، الجراب هذا ما في بأس. أما نفس المخروز مع الورق فله حكم ورق.
مقاعد يا شيخ.
نعم، يثبت تبعا ما لا تبس. انتهى.
الحين في تفسير يا شيخ.
نعم،
في تفسير يصير القرآن بالنص في الوسط.
نعم،
وحواشي التفسير يصير على
أطراف. هذا يكون تفسير الجلالين.
سم
اقول تفسير الجلالين، هذا
تفسير الجلالين،
تفسير الجلالين او تفسير اللي يسمون تفسير ابن عباس. وهنا اذا قارنا بين القرآن وما كتب معه وجدنا ان القرآن اكثر فيكون الحكم للأكثر. أما لو كان تفسير الجلالين بدون قرآن فقد قالوا إن تفسير الجلالين أكثر من القرآن، وعلى هذا فيجوز مسه بلا وضوء.
الله
أم شو هذا الأخ عمر يقول بس شد الرحلة وش يقول؟ اقرا يا خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. فكان كل ثابت الايمان منشرح الصدر به يرحل اليها، ثم بعد ذلك في كل وقت الى زماننا لزياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بمشاهده واثار الصحابه الكرام، فلا يفيها إلا مؤمن. هذا كلام القاضي والله أعلم بالصواب.
التبرك بمشاهدة.
نعم.
وآثار.
شيخ بعد أن توفي الرسول بعد أن توفي
الصحابة والتابعين. المهم نقول إذا وجدتم محملا حسنا لكلام العلماء فاحملوا عليه. فمعنى التبرك بأثاره ربما يقصد أن الإنسان مثل يزور قباء، يزور الأحد، يزور البقيع، وهذا عمل صار فيه بركة، لأن الآثار مهي موجودة الآن، يعني آثار الصحابة في عهد القرن الرياض مهي موجودة، قد اندرست.
أقول
الشيخ
للفائدة أحسن الله إليكم، أخونا جنس القاضي درس كتاب الشفاء للقاضي عياض في رسالة الماجستير،
نعم،
دراسة كاملة يعني، وبحث في كل الكلام اللي تكلم فيه القاضي في كتاب الشفاء والشمائل،
نعم،
عن النبي عليه السلام، لكنها لم تخرج حتى الآن.
لم إيش؟
لم تخرج الرسالة حتى الآن، لأنها لم تناقش بعد.
على كل حال لا شك أن القاضي عياض من الناس الذين يعني يتبركون، حتى نقلوا عن القاضي عياض في مسألة القبر، وكذلك عن ابن عقيل أن القبر الكعبة أفضل منه، وأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيه فإنه لا يعدله شيء، أفضل حتى من الكعبة. أين قال فلا والله ولا العرش وحملته ولا الكعبة. رحمة الله عليه. نعم نعم، وفي الله يكفينا شرهم كل شيء يفرحون، حتى لما قال الرسول لا يقول حتى لا يقال الله الله، هذا عباد الله يقول انهم استدلوا بهذا الحديث على ذكرهم الذي لا اصل له. لا بشكل رحمة الله عليهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه في باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح.
نعم، في آثار في ترجمة باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، تكلمنا عليه. وقال منصور عن إبراهيم: لا بأس بالقراءة في الحمام. إبراهيم النخعي من فقهاء التابعين رحمه الله، لكنه كما قال الشيخ الإسلام عنه إنه في الحديث ليس بذلك، لكنه في الفقه جيد. لا بأس بالقراءة في الحمام، يعني لا بأس أن يقرأ الإنسان في الحمام، وهذا في القلب منه شيء، لا سيما إذا كان قراءة القرآن. أما قراءة غير القرآن فلا ينبغي أن يقرأ أيضا، لأن كونه يقرأ يستلزم أن يبقى في الحمام طويلا. ولهذا يذكر أن بعض الناس حينما صنعت هذه المراحيض الإفرنجية صار إذا دخل الخلاء أخذ معه الصحيفة والجريدة ثم جلس على الكرسي وقام يقرأ، هذا ما يخرج من الحمام. نعم، وهذا غلط، ولهذا ينبغي الإنسان أن لا يبقى في الحمام إلا بمقدار الحاجة فقط ويخرج. قال ولا بأس أيضا بكتب الرسالة على غير الوضوء، وإنما ذكر كتابة الرسالة على غير الوضوء لأنه سيكون فيها بسم الله الرحمن الرحيم وهي من القرآن، ومعلوم أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، لكن ما كتب على الورق مما ولم يقصد به القرآن فإنه ليس له حكم القرآن. ولهذا نقول إن الجنب لو قرأ آية من القرآن لا يريد القراءة وإنما يريد الدعاء فلا بأس، أو يريد الثناء فلا بأس. فلو قال الجنب حين فرغ من أكله مثلا الحمد لله رب العالمين يريد بذلك الثناء على الله فلا حرج عليه، ولو قال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يريد بذلك الدعاء فلا بأس. وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليه إزار فسلم وإلا فلا تسلم، يعني في الحمام إذا مررت بقوم وعليهم أزر فسلم، وإن كانوا ليس عليهم أزر فلا تسلم، ولكن لا يمكن أن يكون لا يكون عليهم أزر إلا وهم في داخل الحمام بينك وبينهم جدار، لكن قد تسمع صوتهم أو تحريك الماء. فالمهم أنه يقول سلم ولو في الحمام إذا كان عليهم أزر، أما إذا لم يكن عليهم أزر فلا تسلم. شوف الأثر هذا،
قوله وقال حماد هو ابن أبي سليمان فقيه الكوفة عن إبراهيم النخعي إن كان عليهم أي على من في الحمام إزار، المراد به الجنس أي على كل منهم إزار. وأثره هذا وصله الثوري في جامعه عنه، والنهي عن السلام عليهم إما إهانة لهم لكونهم على بدعة أو وإما لكونه يستدعي منهم الرد، والتلفظ بالسلام والتلفظ بالسلام فيه ذكر الله لأن السلام من أسمائه، وأن لفظ سلام عليكم من القرآن، والمتعدي عن الإزار مشابه لمن هو في الخلاء. وبهذا التقرير يتوجه ذكر هذا الأثر في هذه الترجمة.
ولكن قوله رحمه الله أن السلام من أسماء الله هذا صحيح، لكن ليس قول مسلم السلام عليكم يريد بذلك أنه اسم من أسماء الله، وإنما يريد الدعاء للمسلم عليه بأن يسلمه الله، هذا هو الصحيح. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه فوائد، وهو جواز البيتوت عند الرجل وأهله، وهذا يشترط له شرطان: الشرط الأول إذن الزوج والزوجة، والشرط الثاني أن لا يكون في ذلك إحراج عليهما، فإن كان في ذلك إحراج فإنه لا يجوز. وفي أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل مبكرا إذا انتصف الليل أو قريبا منه، قبله بقليل أو بعده بقليل، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم إلى أن يبقى سدس الليل تقريبا ثم ينام حتى يؤذن الفجر، هذا أكثر أحيانا، وربما واصل القيام. وفيه أيضا مشروعية مسح النوم عن الوجه، لأن ذلك يوجب أن يطير النوم عنك، إذا قمت فامسح النوم عن وجهك فإنك تجد نشاطا. وفي مشروعية قراءة العشر آيات الخواتم من سورة آل عمران من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث أن الرسول رفع رأسه إلى السماء وقرأ هذه الآيات. وفي أيضا جواز الوضوء من الشن المعلق، ولا يقال إن في هذا إتلافا للماء الذي يشرب، ما دام الأمر فيه سعة فتوضأ من الماء الذي أعد للوضوء أو الماء الذي أعد للشرب. لكن لو كانت الشن موقوفة للشرب فإن العلماء نصوا على أنه لا يجوز للإنسان أن يتوضأ منها. وهل ينطبق ذلك على البرادات الآن التي في الأسواق؟ نقول ينطبق إذا كان في وضوئك منها تضييق على الشاربين، أما إذا لم يكن فمن المعلوم أن هذه البرادات أنها منصوبة على الماء الذي لا ينقض إلا أن يشاء الله، فلا يضر الوضوء منها. ومما فيه من الفوائد إحسان الوضوء، وأنه كلما أحسن الوضوء رحمك الله كان أولى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز الائتمام وإن لم ينوه الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن عنده علم بأن ابن عباس سيصنع مثل ما صنع. وهذه المسألة مختلف فيها، فمن العلماء من يقول الشرط نية المأمون فقط، وأما الإمام فلا يشترط أن ينوي أن معه مأموما. واستدلوا بمثل هذا الحديث وبكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في رمضان ولم يعلم بأصحابه الذين صلوا معه إلا بعد. وهذا مذهب مالك وعليه، فلو دخل جماعة ووجدوا شخصا يصلي فقاموا يصلون وراءه وهو لم يعلم بهم فإن اتمامهم به صحيح. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز نية الإمامة والائتمام في أثناء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نوى حينما دخل معه عبد الله بن عباس، وهذه المسألة فيها خلاف. فمن العلماء من قال لا يجوز أن ينوي المنفرد الإمامة لا في الفرض ولا في النفل، ومنهم من قال يجوز في الفرض والنفل، ومنهم من يقول يجوز في النفل ولا يجوز في الفرض. يعني لو أن الرجل قام يصلي وحده ثم جاء إنسان آخر وصلى معه ليكون هذا المصلي إماما له، فالمشهور من المذهب مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه لا يجوز، لا يجوز أن تدخل مع إنسان يصلي وحده لا في الفرض ولا في النفل. ومن أصحابنا كالموفق وصاحب زاد المستقنع من قال يجوز في النفل ولا يجوز في الفرض، لحديث ابن عباس رضي الله عنه. ومنهم من قال يجوز في الفرض والنفل، أي يجوز أن ينوي المنفرد الإمامة في الفرض والنفل، وهذا القول هو الراجح، وأن الإنسان لو صلى إماما منفردا ثم جاء جماعة أو جاء رجل واحد وصلى معه فلا بأس. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن الحركة تجوز إذا كان ذلك لمصلحة الصلاة، فإن الحركة هنا حصلت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن ابن عباس. ومن فوائد هذا الحديث جواز فتل الأذن. وما معنى فتلها؟ تدويرها هكذا، نعم، لكن يشترط أن لا يكون في ذلك أذية على من فتلت أذنه. والفتل ليس هو المصل، المصل الذي يجرها، فإن جرها لا شك أنه ضرر، بعض الناس الآن يفعل بأولاده بالصبيان يفعل هذا، يعني يمصع الأذن، وهذا غلط، إن ربما تتبتر العروق وهو لا يعلم. أما فتلها فالأمر سهل، لا سيما إذا كان في شحمة الأذن لأنه يسير. ومن فوائد هذا الحديث أن صلاة الليل ركعتين ركعتين، يقول صلى ركعتين ثم 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 أوتر، كم صارت؟ 13. فإذا أوتر في 13 فإنه يصلي ركعتين ركعتين. فإذا قال قائل المشهور عند العلماء أن أكثر الوتر 11 ركعة، فالجواب أن يقال إما أن هذا غير مسلم، وأن أكثر الوتر إما 13 وإما 11، أو يقال إن الركعتين الأوليين هما الركعتان اللتان يفتتح بهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل، وهما ركعتان خفيفتان، ولهذا ينبغي للإنسان أن يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وأمر به أيضا. والحكمة من ذلك أن الشيطان يعقد على قافية الإنسان إذا نام 3 عقد، تنحل العقدة الأولى بذكر الله إذا استيقظ، والثانية بالوضوء، والثالثة بالصلاة. ومن ثم كان المشروع في هذه الصلاة أن يخففها حتى تنحل العقد بسرعة. وفيه أيضا قول ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن، دليل على أن النوم لا ينقض الوضوء، لأنه لم يذكر أنه توضأ حين أتاه المؤذن، بل قام فصلى ركعتين خفيفتين. ووجه الاستدلال بالحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة أمته، فإذا لم يتوضأ من النوم فإنه ليس بلازم، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر وغفلة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولهذا قال العلماء من خصائصه أن نومه لا ينقض الوضوء مطلقا سواء طال أم قصر. وعلى هذا فيبطل الاستدلال بهذا الحديث على أن النوم لا ينقض الوضوء. ومن فوائد هذا الحديث أن الإمام ينبغي له أن يبقى في بيته إلى أن يحين وقت الصلاة، وأن يصلي الراتبة في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. ومن فوائده تخفيف ركعتي الفجر، حتى كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول أقرأ بأم الكتاب من شدة تخفيفه. وهذا هو السنة، أن يخفف ركعتي الفجر. وهل هناك سنة أخرى الأفضل فيها التخفيف؟ ركعتي الطواف. نعم، لا لا، وإذا دخل المسجد والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين. الرابع قال بعض العلماء وإذا صلى سنة المغرب التي قبلها فإنه يصليها خفيفة، وذلك لأن الأحاديث وردت بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي المغرب مبكرا، وأمر أن يصلي قبل المغرب، قال صلوا قبل المغرب، فيلزم من ذلك أن تكون ركعتان خفيفتين. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، ما يؤخذ منا عن حديث فائدة طريفة في صفة النبي عليه الصلاة والسلام الخفية، وذلك أنه وضع يده اليمنى على رأس ابن عباس وهو على يساره.
نعم.
وهذا يلزم منه أن يده النبي عليه الصلاة والسلام كانت طويلة.
إيش أنه؟
أن يده كانت طويلة.
إيه؟
لأنه وضع على رأسه.
مالك بالشرح؟ هي أنت تظن أنه من الخلف ولا من الأمام؟
نعم.
وضع يده اليمنى على رأسه من الخلف ولا من الأمام؟
هو إذا قلنا من الأمام ما في إشكال، هذا سهل أن يقول به النبي عليه الصلاة والسلام هكذا وضع يده على رأسه.
لكن من خلف؟
هو ما جاء من في لفظ آخر أنه من الخلف.
نعم. نسأل.
أنا والله أظن هذا من على لفظ آخر، فأخذ برأسه من خلف.
من ورائي. من ورائي. ولهذا لعله والله أعلم وضع يده اليسرى، ولهذا نشوف الشرح ما تعرض لها. ها؟ يأتي بكتاب الوجه. مش عندها العيني؟ ها؟ اصبر يا اسف. طيب تراجع هل انه قال وضع يده اليسرى على رأسي، وان بعض الرواة وهم، لان وضع اليمنى اذا كان ان اتى من الامام فكيف يأخذ ابن عباس من ورائه، ان اتى من الامام، وان اتى من الخلف ففيه مشقة شديدة، وقد لا يتمكن الانسان الا اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام له خاصية في هذا، وأن يديه يعني تحرك كما شاء، فالله أعلم. نعم شرفي.
بارك الله فيكم. فهو الضابط في التكفير أن يدفع أدنى وادي في تسبيحة واحدة.
لا أدنى كمان. ثلاث تسبيحات مثلا. نعم سليم.
عندنا الأصل الصلاة في الصلاة والإمام
هم يقولون ان الامام يجب ان ينوي حاله من اول الصلاه، يعني ينوي انه امام، والمأموم يجب حال ان ينوي حاله من اول الصلاه، اي يجب ان يكون مأموما، فلو كان ذلك في أثناء الصلاة ما صح.
كان عندنا
قاعدة
نعم.
المذهب يقول نصلي كل واحد الحال.
منطقي.
لا بد. هذا هو الصحيح. الصحيح انك ما تطيع. الصحيح انك ما تطيع. ظاهر لا بأس به، لأن الماء كثير ولا ينقص الشاربين شيئا. طيب الحديث يؤخذ منه جواز إقامة الجماعة، جواز صلاة النافلة جماعة، أليس كذلك؟ لكن هذا لا يجوز على سبيل الراتب، بمعنى أنه لا يجوز الإنسان كل ما أراد أن يصلي نفلا صلى جماعة، لأن هذا بدعة، لكن يجوز أحيانا، يجوز أحيانا، والأحكام قد تجوز على سبيل الأحيان دون الاستمرار، ولهذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل بجماعة إلا لعابد كابن عباس وحذيفة وابن مسعود لعارض. وهل مثل ذلك الراتبة، يعني لو أراد أحد من الناس أن يصلي الراتبة جماعة، مثل وجد أخاه كسلان وقال قم صلي الراتب جماعة، هل يجوز؟ نعم يجوز، لكن لا دائما، أحيانا، والله أعلم. نعم ها؟ نعم لا هذا اسم المرحاض، الحمام هو محل السباحة فقط، وهي مبنية على شكل معين، ما هي جنس حماماتنا هذا.
إذا الفنجي واللي
يقعد عليه وكذا، لا هذا اسم يسمى المرحاض. نعم
بعض أهل الشام يشيخ إلى الحين عندهم،
نعم
أقول بعض أهل الشام إلى الحين عندهم المسبح والمرحاض في واحد حاله.
إيه كيف؟ حتى عندنا الآن في بعض الأماكن الآن في حمامات المسجد فيها المسابح ما فيها مراحيض. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغش وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال: نم صالحا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
قوله رحمه الله: باب من لم يتوضأ إلا من الغش المثقل. يشير بهذا إلى زوال العقل، هل هو من نواقض الوضوء أو لا؟ وأسباب زوال العقل، ولست أريد الجنون بل تغطية العقل، أسبابه كثيرة، منها النوم، ومنها التعب والإجهاد والإعياء، ومنها الحوادث، ومنها شم بعض الروائح الكريهة. المهم الأسباب كثيرة، والمقصود أن يفقد الإنسان وعيه. فهل يتوضأ أو لا يتوضأ؟ في هذا خلاف، حتى بلغ الخلاف في النوم إلى 8 أقوال للعلماء رحمهم الله. وأقرب الأقوال في ذلك أنه إذا كان الإنسان لو أحدث لأحس بنفسه فالنوم لا ينقض على أي حال كان، سواء كان مضطجعا أو مستندا أو راكعا أو ساجدا. وأما إذا استغرق في نومه بحيث لو أحدث لم يحس، فالوضوء واجب عليه، والحكمة ظاهرة، لأنه إذا كان لو أحدث لا أحس فقد علمنا يقينا أن وضوءه باقي. وأما إذا وصل إلى حال لو أحدث لم يحس بنفسه فإننا لا ندري، والعين مكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. هذا أقرب الأقوال في هذه المسألة. ولا تسأل هل هو قائم أو راكع أو ساجد أو مضطجع أو مستند، العبرة في الإدراك، متى فقد الإدراك وجب عليه الوضوء وإلا فلا. وعلى هذا فالغشي إن كان مثقلا فإنه يوجب الوضوء، وإن لم يكن كذلك فإنه لا يوجب الوضوء. طيب، فإذا قال قائل ألستم نعم، أليس أبو هريرة رضي الله عنه فسر الحدث الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ بأنه حدث السبيلين؟ قلنا بلى، لكن النوم الثقيل مظنة خروج الخارج. الخارج من أين؟ من السبيلين. فنحن لن نتعدى الخارج من السبيلين حتى إذا قلنا بوجوب نقض في وجوب الوضوء من النوم الثقيل. أما الحديث فيقول عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت أتيت عائشة، وصلة أسماء بعائشة إيش؟ أختها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون. متى خسفت الشمس؟ خسفت الشمس في السنة العاشرة في شوال في 29 منه. وأما من قال إنها في ربيع الأول في منتصفه فهذا لا، ليس بصحيح، لأنه لا يمكن أن تخسف الشمس إلا في ليالي الاستسراء، يعني اختفاء القمر، وذلك في آخر الشهر. لو حدثك إنسان أن الشمس خسفت في اليوم العاشر فقل هذا كذب، فهمتم؟ ولا يمكن أن يخسف القمر إلا في ليالي الإدار. لو حدثك إنسان أن القمر خسف 20 من الشهر نعم فقل هذا كذب، لا يمكن. لماذا؟ لأن سبب الخسوف والكسوف شيء معلوم. سبب الخسوف يعني خسوف القمر أن الأرض تحول بين الشمس والقمر، وهذا لا يمكن إلا إذا كان في زمن الإبتهار، حيث يكون القمر شرقا والشمس غربا. ولا يمكن أن يكون كسوف الشمس إلا في ليالي الاستسرار، يعني إذا كان القمر قريبا من الشمس، لأن سبب كسوف الشمس هو حيلولة القمر بينها وبين الأرض، وهذا لا يمكن في منتصف الشهر أو نحو ذلك. وهذا أمر متفق عليه بين علماء الفلك وكذلك المحققون من علماء الشرع كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن الله أجرى العادة التي لا تبديل لها أن لا كسوف إلا في زمن إيش؟ الاستسرار، ولا خسوف إلا في زمن الإبداع. وقال إن قول فقهاء رحمهم الله لو وقع الكسوف في عشية عرفة، الخسوف في عشية عرفة يعني خسوف القمر، صلى قبل أن يدفع ثم دفع من عرفة، قال هذا التصوير شيء محال. قال وقولهم إن الله على كل شيء قدير، نعم إن الله على كل شيء قدير، لو شاء لطمس نور القمر بدون خسوف، لكن الله أجرى العادة أن لا خسوف إلا في هذا الزمن ولا كسوف إلا في هذا الزمن. كسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم رضي الله عنه ابن محمد رسول الله، وكان هذا الطفل يحبه النبي عليه الصلاة والسلام حبا شديدا، فمات فحزن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وجعلت تذرف عينه الدموع وقلبه محزون، وقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك أو قال على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن له مرضعا في الجنة لأنه مات قبل الفطام، مات وله 16 شهرا رضي الله عنه. فجعل الناس يتحدثون يقولون كسفت الشمس لموت إبراهيم بناء على عقيدة جاهلية باطلة أن الشمس لا تكسف إلا إذا مات عظيم، وكذلك القمر. فشاء الله عز وجل بحكمته أن يكون الأمر واقعيا لإبطال هذه العقيدة الجاهلية. سبحان الله، يعني أجل الله عز وجل هذا الأمر الحدث في موت إبراهيم في يوم مات إبراهيم لأجل أن يبطل هذا الاعتقاد بطلانا تاما. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة حين حج، أمر الذين كانوا محرمين بالحج وحده أو بالقران، أمرهم إيش؟ أن يجعلوها عمرة حتى تزول العقيدة الفاسدة في قلوب العرب أن العمرة في أشهر الحج لا تجوز. لما طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح أو رمحين كسفت كسوفا كليا حتى صارت كأنها قطعة نحاس. ولهذا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قراءة طويلة تدل على أن الكسوف دام 3 ساعات أو أكثر، ورعب الناس من هذا الكسوف الكلي. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى الصلاة جامعة، فنودي بذلك فاجتمع الناس من رجال ونساء، مشهد عظيم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام خرج من بيته يجر رداءه عليه الصلاة والسلام بعد أن لحق به، خرج من دون رداء ثم لحقوه به وجعل يجر رداءه فزعا، وأمر أن نفزع إلى ذكر الله وإلى دعائه وإلى التكبير وإلى الصدقة وإلى الصلاة وإلى العتق. كل هذا أمر به لأن أمر الكسوف ليس بالأمر الهين. ثم اجتمع الناس وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم عليه الصلاة والسلام، وصلى صلاة طويلة طويلة على كبر سنه، لأن في سنة 10 من الهجرة كم عمره؟
نعم، يمكنك الآن أن تقلب الشريط.
كم؟